إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل التعليق على كتاب جامع أسباب النزول، وما زال الحديث تواصلا عن سورة البقرة. أظن وقفنا على قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، واستعينوا بالصبر والصلاة. جيد، نعم، ابدأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. قال الواحدي عند أكثر أهل العلم أن هذه الآية خطاب لأهل الكتاب، وهو مع ذلك أدب لجميع العباد. وقال بعضهم رجع بهذا الخطاب إلى خطاب المسلمين، والقول الأول أظهر.
نعم، يعني يشير القاعدة المعروفة أن العبرة بعمومي، اللفظ بخصوصي السبب، لكن كما تقدم معنا في أصول التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إذا كان في نفس حال السبب، في نفس حال السبب. نعم.
وقال مقاتل: نزلت في الصرف عن القبلة، يقول كبر على المنافقين واليهود صرفك عن بيت المقدس إلى الكعبة. قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن: كانت اليهود تزعم أن الأنبياء من آبائهم شافعون لهم فارتشوا، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
هذا من كذبهم على الأنبياء والمرسلين، وظنوا أن الرشوة كما تروج في الدنيا تروج يوم القيامة، فأكذبهم الله جل وعلا وهددهم، قال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ليس هناك رشاوة في ذلك اليوم. نعم.
قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا. عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: لما قص سلمان على النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الدير، قال: هم في النار. قال سلمان: فأظلمت علي الأرض، فنزلت: إن الذين آمنوا والذين هادوا، إلى قوله: ولا هم يحزنون. قال: فكأنما كشف عني جبل. وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال:
يعني أنه يعلم من بعضهم أنهم كما ذكر في بعض الآثار أن هناك أو كان هناك حنفاء، وهم مذكورون في حديث عياض: إلا بقايا من أهل الكتاب، أي كانوا على أصل الدين، على أصل التوحيد، لم يشركوا بالله عز وجل. فهو فهم العموم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تعالى هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا، أي هذا الخطاب لمن كفر بالله عز وجل، لا لمن آمن بالله تبارك وتعالى وصدق واتبع. نعم.
وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال سلمان: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم، فذكرت من صلاتهم وعبادتهم، فنزلت: إن الذين آمنوا والذين هادوا. وعن أسباط عن السدي: إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية، قال: نزلت في أصحاب سلمان الفارسي، لما قدم سلمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يخبر عن عبادة أصحابه واجتهادهم، وقال: يا رسول الله، كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون أنك تبعث نبيا. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، هم من أهل النار. فأنزل الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا، وتلا إلى قوله: ولا هم يحزنون. وعن السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية، نزلت هذه الآية في سلمان الفارسي، وكان من أهل جند يسابور من أشرافهم.
وما بعد، من أهل جند يسابور منطقة،
من أهل جند يسابور من أشرافهم. وما بعد هذه الآية نازلة في اليهود. قوله تعالى: فتطمعون أيها،
وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. نعم.
قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. قال ابن عباس ومقاتل:
وإن سأل سائل في قوله عليه الصلاة والسلام أنهم في النار، نقول: هذا تقرير للأصل. الأصل أن الذين كانوا أهل الفترة أنهم كانوا في الإشراك، أنهم كانوا في الإشراك، فجاء بعد ذلك الآيات تستثني من كان مؤمنا بالله تبارك وتعالى محققا للإيمان. نعم.
قوله تعالى فتطمعون أن يؤمنوا لكم، قال ابن عباس ومقاتل نزلت في السبعين الذين اختارهم موسى ليذهبوا معه إلى الله تعالى، فلما ذهبوا معه إلى الميقات سمعوا كلام الله تعالى وهو يأمره وينهاه، ثم رجعوا إلى قومهم، فأما الصادقون فأدوا ما سمعوا. وقال الطائفة منهم سمعنا الله في آخر كلامه يقول إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا، وإن شئتم فلا تفعلوا ولا بأس. وعند أكثر المفسرين نزلت الآية في الذين غيروا آية الرجم وصفة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا، عن عكرمة عن ابن عباس قال
أي بعد كل هذا التكذيب وهذا العناد والإصرار تطمعون أن يؤمنوا لكم. نعم، وهذا كقول تعالى فلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. نعم،
قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا، عن عكرمة عن ابن عباس قال كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أن صاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أيحدث العرب بهذا فإنكم كنتم تستفتحون به عليهم، فكان منهم
أيحدث كذا مكسورة عندك؟ نعم،
أيحدث العرب بهذا فإنكم كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم، فأنزل الله تعالى وإذا لقوا الآية. وعن السدي قال نزلت في ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا وكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به، فقال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليقولوا نحن أحب إلى الله منكم وأكرم على الله منكم. وعن مجاهد قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة تحت حصونهم فقال يا إخوان القردة ويا إخوان الخنازير ويا عبدة الطاغوت، فقالوا من أخبر بهذا محمدا من أخبر بهذا محمدا ما خرج هذا إلا منكم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليكون لهم حجة عليكم، فنزلت الآية. وعن الحكم
يا إخوان القردة ويا إخوان الخنازير جاء في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى إذا مسخ قوما قطع نسلهم وعقبهم لم يجعل لهم نسلا ولا عقبة ثم قال وكانت القردة والخنازير قبل ذلك أي موجودة قبل أن يمسخ هؤلاء. نعم،
وعن الحكم بن أبان عن عكرمة قال
ولهذا المقول مشهور أن يقول يا أحفاد القردة يا أحفاد الخنازير هذا غلط، لكن يقال يا إخوان القردة ونحو ذلك. نعم،
وعن الحكم بن أبان عن عكرمة قال إن امرأة من اليهود أصابت فاحشة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الحكم رجاء الرخصة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عالمهم فذكر قصة الرجم قال ففي ذلك نزلت وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم الآية. قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال الواحدي نزلت في الذين غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وبدلوا نعته، قال الكلبي إنهم غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابهم وجعلوه آدم سبطا طويلا وكان ربعة أسمر صلى الله عليه وسلم، وقالوا لأصحابهم
أسمر يعني سمرة العرب يعني التي ليست فيها البياض الشديد إنما هي دون ذلك.
وقالوا لأصحابهم وأتباعهم انظروا إلى صفة النبي الذي يبعث في آخر الزمان ليس يشبه نعت هذا، وكانت للأحبار والعلماء مأكلة من سائر اليهود فخافوا أن تذهب مأكلتهم إن بيّنوا الصفة فمن ثم غيروا.
يا حول وإلى يومنا هذا هناك أحبار وعلماء كذلك، نسأل الله العفو والعافية. نعم،
وعن عبد الرحمن بن علقمة
هكذا يفعلون مع الطواغيت يعني يبدلون ويفتون بالباطل ويؤولون الواقع على غير حقيقة الشريعة، كل هذا لأن هناك مأكلة يأكلونها، الله المستعان. نعم،
وعن عبد الرحمن بن علقمة عن ابن عباس فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم قال نزلت في أهل الكتاب، وعن عكرمة عن ابن عباس قال نزلت في أحبار اليهود وجدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة في التوراة أكحل أعين ربعة جعد الشعر حسن الوجه فمحوه حسدا وبغيا وقالوا نجده طويلا أزرق سبط الشعر. قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، عن ابن إسحاق عن محمد ابن أبي محمد عن عكرمة عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تقول إنما هذه الدنيا 7000 سنة، إنما يعذب الناس في النار لكل 1000 سنة من أيام الدنيا يوم واحد في النار من أيام الآخرة، وإنما هي سبعة أيام ثم ينقطع العذاب، فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقال ابن عباس في رواية الضحاك: وجد أهل الكتاب ما بين طرفي جهنم مسيرة 40 عاما، قالوا لن نعذب في النار إلا ما وجدنا في التوراة، فإذا كان يوم القيامة اقتحموا في النار فساروا في العذاب حتى انتهوا إلى سقر وفيها شجرة الزقوم إلى آخر يوم من الأيام المعدودة. فقال لهم خزنة النار: خزنة النار يا أعداء الله، زعمتم أنكم لن تعذبوا في النار إلا أياما معدودات، فقد انقطع العدد وبقي الأبد.
انتهت المدة التي قررتموها وذكرتموها، بقي لكم الأبد لتكتشفوا كذبكم، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وهذا قوله جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. نعم.
وعن الضحاك عن ابن عباس أن اليهود قالوا: لن ندخل النار إلا تحلة القسم، الأيام التي عبدنا فيها العجل 40 ليلة، فإذا انقضت انقطع عنا العذاب، فنزلت الآية. وعن الحكم بن أبان عن عكرمة قال: خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لن ندخل النار إلا 40 ليلة، ويخلفنا فيها قوم آخرون يعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنتم فيها خالدون، لا يخلفكم فيها أحد. فأنزل الله تعالى ذكره هذه الآية.
نعم. هذا الحديث في صحيح البخاري لكن بدون ذكر سبب النزول، وهذه مسألة مهمة بالنسبة لطالب العلم في أسباب النزول، وهي مسألة التفريق بين وجود القصة مقرونة بسبب النزول أي الآية، ووجود القصة بلاها بدونها. فلا يجوز أن نحمل هذا على هذا. فأصل الخبر موجود في صحيح البخاري، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فنزلت آية كذا وكذا، بمعنى لا يجوز أن نحتج بالحديث الذي في البخاري على هذا الأثر هنا لنقول بأن هذا الأثر صحيح وأن هذا هو سبب النزول، لا يصلح هذا. هذا الحديث الأول إسناده صحيح لكن لم يذكر فيه سبب النزول، لم يقل الراوي فنزلت آية كذا، ولم يقل مثلا الصحابي اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل كذا، ليكون هذا التأويل لسبب هذا الحديث. نعم.
وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: حدثني.
لماذا هذا التعليق؟ لأن هناك كتب في أسباب النزول يا إخوان تجد يقول لك أخرجه البخاري رواه مسلم، هذا غلط. البخاري مثلا أو مسلم نعم ذكر أصل القصة وذكر الحديث والحادثة كاملة وذكرها، لكن لم يربطها بإيش؟ بالآية، لم يقول فنزلت آية كذا وكذا، فلا يجوز استعمال هذا الحديث كسبب للنزول مقطوع به. نعم.
وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: حدثني أبي زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لليهود: أنشدكم الله الذي أنزل التوراة على موسى، من أهل النار الذين ذكرهم الله تعالى في التوراة؟ قالوا: إن ربهم غضب عليهم غضبا، فنمكث في النار 40 ليلة ثم نخرج فتخلفوننا فيها. فقال: كذبتم، والله لا نخلفكم فيها أبدا. فنزل القرآن تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة إلى خالدون.
نعم. يعني ذكر قولي جل في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فهم جعلوا هذه 40 هي نفس الأيام التي يوم القيامة يمكثون في النار ثم يخرجون منها إلى الجنة، فأكذبهم النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أنهم فيها خالدون، بل والقرآن كذلك أخبر بأنهم فيها من الخالدين، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قوله تعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. عن السدي قال: إن الله أخذ على بني إسرائيل في التوراة ألا يقتل بعضهم بعضا، وأيما عبد أو أمة وجدتم من بني إسرائيل فاشتروه فاعتقوه. فكانت قريضة حلفاء الأوس والنضير حلفاء الخزرج،
والنضير حلفاء الخزرج
وكانوا يقتتلون في حرب سمير. فإذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه، فكانت العرب تعيرهم بذلك، يقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ فإذا قالوا: أمرنا بأن نفديهم، فإن قيل لهم: فقد نهيتم عن قتالهم، قالوا: إنا نستحي من حلفائنا. فنزلت الآية بتوبيخهم على ذلك.
قوله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: قالت اليهود: قلوبنا مملوءة علما لا نحتاج إلى علم محمد ولا غيره، بل هي غلف، فنزلت بل لعنهم الله بكفرهم.
هذا أحد التأويل، يعني غلف لها تأويلان: غلف من الغلاف، وغلف من الأغلف. الأغلف والغلاف، الغلاف يغطي الشيء أليس كذلك؟ يقال كذا هو غلاف كذا. وهذا كآيات كثيرة في القرآن العظيم، أن الله تعالى جعل في قلوبهم أكنة أن يفقهوا في أذانهم، نعم، فهم في غلاف عن ذلك، أي بمعزل عن فهمه ووعيه، وهم يصرحون بهذا أيضا في آيات في القرآن: بما أرسلتم به كافرون، كل ما تقولونه لن، وقالوا لن نملك حتى تفجر لنا الأرض ينبوعا، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحلك بمؤمنين. فهذا معنى إيش؟ الغلاف. فهم استفتحوا به على أنفسهم وجعله الله له لهم لازما، فطبع على قلوبهم وختم عليهم، صلى الله عليه وسلم، العفو والعافية. المعنى الآخر: أغلف، أي ممتلئ مصمت، فنحن لسنا بحاجة إلى علمك. هذا كالآيات التي فيها أواخر سورة، سورة يا شيخانها غافرة: ولما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا من عندهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قالوا لسنا بحاجة إلى علمك، نحن أوعي العلم، أوعي ممتلئة، حتى أنه ليس هناك مكان أصلا نستطيع أن نستوعب منك شيء لندخله في هذا الوعاء، وعاء مغلف تمام التغليف، مغلق تمام الإغلاق، لا نستطيع أن نضع فيه شيئا، فهو ممتلئ علما، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان يهود خيبر تقاتل غطفان، فكلما التقوا هزمت يهود خيبر، هزمت يهود خيبر،
هزمت
فكلما التقوا هزمت يهود خيبر، فعادت اليهود بهذا الدعاء وقالت: اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به. فأنزل الله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي بك يا محمد، إلى قوله: فلعنة الله على الكافرين. وقال السدي: كانت العرب تمر بيهود،
يعني الاستفتاح له عدة معاني، منه الدعاء، منه طلب الشيء، ومنه التفاؤل بالشيء أن يقع، سواء كان من مما يحبون أو مما يكرهون، يعني إما تفاؤل بخير أو تفاؤل بالشر. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. نعم.
وقال السدي: كانت العرب تمر بيهود فتلقى اليهود منهم أذى، وكانت اليهود تجد نعت النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، فيسألون الله أن يبعثه الله فيقاتلون معه العرب. فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به حسدا، وقالوا: إنما كانت الرسل من بني إسرائيل، فما بال هذا من بني إسماعيل. وعن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء وداود بن سلمة: يا معشر اليهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام بن مشكم أحد بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله، الآية. وقال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لنا، لما كنا نسمع من رجال يهود وكنا أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن، نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى، وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه، فآمنا به وكفروا به. ففينا وفيهم نزلت هذه الآيات من البقرة، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، عن أبي العالية قال: قالت اليهود
عليتي.
عن أبي العالية قال: قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. فأنزل الله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة. قوله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان أهل الكتاب يقول أحدهم لصاحبه: عش ألف سنة كل ألف سنة فنزلت.
يعني يتفاءل له ويتمنى له ذلك، أن يعيش ألف سنة وأن يأكل ألف سنة، وما هو بمزحزحه من عذاب أن يعمر.
قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أقبلت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، نسألك عن أشياء، فإن أجبتنا فيها اتبعناك. أخبرنا من الذي يأتيك من الملائكة؟ فإنه ليس من نبي إلا يأتيه ملك من عند ربه عز وجل بالرسالة بالوحي، فمن صاحبه؟ قال جبريل: قالوا: ذاك الذي ينزل بالحرب وبالقتال، ذاك عدونا. لو قلت ميكائيل: الذي ينزل بالمطر والرحمة، اتبعناك. فأنزل الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، إلى قوله: فإن الله عدو للكافرين.
نعم، فإنه مرسل من عند الله، كما أن ميكائيل مرسل من عند الله، ومن كفر بملك فقد كفر بمن أرسله، وكفر بالإيمان بالملائكة كلهم، لن يغني عنهم ذلك شيئا. هذا خبر مدار على بكير بن شهاب، قال عنه أبو حاتم شيخ، وكلمة شيخ عند أبي حاتم فيها تلين للراوي واستجهال له، فيها نوع تجهيل للراوي. والترمذي لما روى هذا الخبر رواه مختصرا، لم يذكر فيه قصة جبريل، وقال: هذا حديث حسن غريب. نعم.
وعن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن
يختلف يعني يخرف النخل يقطع ثمارها. نعم.
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل: قال نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله.
هذا الآن الحديث مع السبب، لاحظ، هذا الآن الحديث مع السبب. لو تجردت الحديث دون ذكر الآية لا يصلح أن نقول هذا سبب نزول الآية. نعم. فقرأ هذه الآية:
من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم به، وإنهم يعلموا بإسلام قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، وانتقصوه. قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله.
الحديث رواه البخاري في صحيحه. نعم.
قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته. عن الشعبي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنت آتي اليهود عند دراستهم التوراة، فأعجب من موافقة القرآن التوراة وموافقة التوراة القرآن. فقالوا: يا عمر، ما أحد أحب إلينا منك. قلت: ولما؟ قالوا: لأنك تأتينا وتغشانا. قلت: إنما أجيء ليعجب من تصديق كتاب الله بعضه بعضا، وموافقة التوراة القرآن وموافقة القرآن التوراة. فبينما أنا عندهم ذات يوم إذ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف ظهري، فقالوا: إن هذا صاحبك فقم إليه. فالتفت إليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل خوخة من المدينة، فأقبلت عليه فقلت: أنشدكم بالله وما أنزل عليكم من كتاب.
فدخل خوخة
من المدينة، فأقبلت عليه فقلت: أنشدكم بالله وما أنزل عليكم من كتاب، أتعلمون أنه رسول الله؟ فقال سيدهم: قد نشدكم الله فأخبروه. فقالوا: أنت سيدنا فأخبره. فقال سيدهم إن نعلم أنه رسول الله. قال فقلت فأنت أهلك أهلكهم إن كنتم تعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تتبعوه. قالوا إن لنا عدوا من الملائكة وسلما من الملائكة. فقلت من عدوكم ومن سلمكم ومن سلمكم؟ قالوا عدونا جبريل وهو ملك الفظاظة والغلظة والإصرار والتشديد. قلت ومن سلمكم
ومن سلمكم
ومن سلمكم؟
نفس الأولى، من عدوكم ومن سلمكم؟
من عدوكم ومن سلمكم؟ قالوا عدونا جبريل وهو ملك الفظاظة والغلظة والإصرار والتشديد. قلت ومن سلمكم؟ قالوا ميكائيل وهو ملك الرأفة واللين والتيسير. قلت فإني أشهدكم ما يحل لجبريل أن يعادي سلم ميكائيل، وما يحل لميكائيل أن يسالم عدو جبريل، وإنهما جميعا ومن معهما أعداء لمن عادوا وسلم لمن سالموا. ثم قلت فدخلت الخوخة التي دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبلني فقال يا ابن الخطاب ألا أقرئك آيات نزلت علي قبله؟ قلت بلى. فقرأ قل من كان عدوا لجبريل فإنه الآية حتى بلغ وما يكفر بها إلا الفاسقون. قلت والذي بعثك بالحق ما جئت إلا أخبرك بقول اليهود، فإذا اللطيف الخبير قد سبقني بالخبر. قال عمر فلقد رأيتني أشد في دين الله من حجر.
نعم، والشعبي لم يصح له سماع من عمر. نعم.
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديا لقي عمر بن الخطاب فقال إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا. فقال عمر من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال فنزلت على لسان عمر. وقال ابن عباس إن حبرا من أحبار اليهود من فدك يقال له عبد الله بن سوريا حاج النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أشياء، فلما اتجهت الحجة عليه قال أي ملك يأتيك من السماء؟ قال جبريل ولم يبعث الله نبيا إلا وهو وليه. قال ذاك عدونا من الملائكة ولو كان ميكائيل لآمنا بك، إن جبريل نزل بالعذاب والقتال والشدة فإنه عادانا مرارا كثيرة وكان أشد ذلك علينا أن الله أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخرب على يدي رجل يقال له بختنصر وأخبرنا بالحين الذي يخرب فيه. فلما كان وقته
ويقرأ بالفتح أيضا بختنصر.
فلما كان وقته بعثنا رجلا من أقوياء بني إسرائيل في طلب بختنصر ليقتله، فانطلق يطلبه حتى لقيه ببابل غلاما مسكينا ليست له قوة فأخذه صاحبنا ليقتله فدفع عنه جبريل وقال لصاحبنا إن كان ربكم الذي أذن في هلاككم فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هذا فعلى أي حق تقتله؟ فصدقه صاحبنا ورجع إلينا وكبر مختنصر وقوي وغزانا وخرب بيت المقدس، فلهذا نتخذه عدوا، فأنزل الله هذه الآية. وقال مقاتل قالت اليهود كان جبريل عدونا أمر أن يجعل النبوة فينا فجعلها في غيرنا فأنزل الله هذه الآية.
وهنا شابهت الرافضة اليهود، هناك أحد بعض أهل المؤلف كتاب في هذا في مشابهة الرافضة اليهود، هذه من مقالات الرافضة، يقولون جبريل خان الأمانة كان ينبغي أن يعطيها لعلي فأعطاها لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالرافضة من أشبه الناس بديانة اليهود نسأل الله العفو والعافية. وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن سبب نزول هذه الآية هي هذه القصة قصة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إياهم عن جبريل وأنهم كذبوا ذلك ونسبوا إلى جبريل ما نسبوه. نعم.
قوله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. قال ابن عباس هذا جواب لابن سوريا حيث قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل عليك من آية بينة فنتبعك بها فأنزل الله هذه الآية. قوله تعالى أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم عن ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن إكرمة أو سعيد عن ابن عباس قال مالك بن الصيف حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم ما أخذ الله عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في محمد والله ما عهد الله إلينا في محمد ولا أخذ علينا ميثاقا فأنزل الله عز وجل أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. قوله تعالى
الآية محمد بن محمد شديد الضعف في كلام كثير لأهل العلم. العجيب الآن يعني ما يجري الآن يدلك على أن القوم إما أنهم لم يقرأوا كتاب الله ولا يعلمون عنه شيئا مطلقا في صفة اليهود وما ذكر الله تعالى فيهم، أو أنهم لا يؤمنون أصلا بالله تبارك وتعالى وتصديق خبره جل الله في علا. وإلا الذي يجري الآن، من لو أن إنسان عرف أدنى صفات اليهود لن يقبل منهم عهدا ولا ميثاقا ولا يقبل منهم وعدا. أو قوم بهت، قوم أصحاب كذب وافتراء وتلفيق وتغيير للحقائق، والشيء الذي هو كالواضحات البينات ما عنده إشكال وغضاضة أبدا أن ينكره تماما. هذه الآية قال الله رد عليهم قال ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، كيف تنكر بعد هذا؟ لكنهم اليهود ينكرون حتى الواضحات البينات، ما عندهم إشكال، ومع هذا يجرون في الصفقات معه وحثهم الحلول عندهم. الله المستعان. نعم.
قوله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، أن أسباط عن السدي قال في هذه الآية ولما جاءهم رسول، قال لما جاءهم محمد عارضوه بالتوراة فخاصموه بها فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف ونسخة هاروت وماروت فلم توافق القرآن، فأنزل الله عز وجل هذه الآية إلى قوله كأنهم لا يعلمون.
أي هم يعلمون ويتصرفون كأنهم لا يعلمون ويتبعون ما تتلو الشياطين على ملك سليمان.
قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، عن عمران بن الحارث قال بينما نحن عند ابن عباس إذ قال إن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء فيجيء أحدهم بكلمة حق فإذا جرب من أحدهم الصدق كذب معها 70 كذبة فيشربها قلوب الناس، فاطلع على ذلك سليمان فأخذها فدفنها تحت الكرسي، فلما مات سليمان قام شيطان الطريق فقال ألا أدلكم على كنز سليمان المليء الذي لا كنز له مثله؟ قالوا نعم، قال تحت الكرسي، فأخرجوه فقالوا هذا سحر سليمان، فتناسخته الأمم فأنزل الله عذر سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. وقال الكلبي إن الشياطين كتبوا السحر والنارنجيات على لسان آصف.
والنار نجيات
على لسان آصف، هذا ما علموا آصف بن برخية سليمان الملك.
هذا ما علموا آصف بن برخية سليمان الملك
ثم دفنوها تحت مصلاه حين نزع الله ملكه ولم يشعر بذلك سليمان، ولما مات سليمان استخرجوه من تحت مصلاه.
نزع ملكه يعني بموته، مات عليه الصلاة والسلام.
ولما مات سليمان استخرجوه من تحت مصلاه وقالوا للناس إنما ملككم سليمان بهذا فتعلموه، فلما علم علماء بني إسرائيل قالوا معاذ الله أن يكون هذا علم سليمان، وأما السفلة فقالوا هذا علم سليمان، وأقبلوا على تعلمه ورفضوا كتب أنبيائهم، ففشت الملامة لسليمان، فلم تزل هذه حالهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عذر سليمان على لسانه، ونزل براءته بما أمري به، فقال واتبعوا ما تتلو الشياطين الآية. وعن سعيد بن منصور عن عتاب بن بشير عن خصيب قال كان سليمان إذا نبتت الشجرة قال يا إيدان أنت، فتقول لكذا وكذا، فلما نبتت الشجرة الخرنوبة قال لأي شيء أنت؟ قالت لمسجدك أخربه، قالت تخربينه؟ قالت تخربينه؟ قالت نعم، قال بئس الشجرة أنت، فلم يلبث أن توفي، فجعل الناس يقولون في مرضاهم لو كان لنا مثل سليمان، فأخذت الشياطين فكتبوا كتابا وجعلوه في مصلى سليمان وقالوا نحن ندلكم على ما كان سليمان يداوي به، فانطلقوا فاستخرجوا ذلك الكتاب فإذا فيه سحر ورقة، فأنزل الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إلى قوله فلا تكفر. وقال السدي إن ناسا في زمن سليمان كتبوا السحر فاشتغلوا بتعلمه، فأخذ سليمان تلك الكتب فدفنها تحت كرسيه ونهاهم عن ذلك، فلما مات سليمان وذهب الذين كانوا يعرفون دفنه الكتب تمثل شيطان على صورة إنسان، فأتى نفرا من بني إسرائيل وقال هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا؟ قالوا نعم، قال فاحفروا تحت الكرسي، فحفروا فوجدوا تلك الكتب، فلما أخرجوها قال الشيطان إن سليمان ضبط الجن والإنس والشياطين والطيور بهذا، فأخذ بنو إسرائيل تلك الكتب، فلذلك أكثر ما يوجد السحر في اليهود، فبرأ الله عز وجل سليمان من ذلك وأنزل هذه الآية. وعن شهر بن حوشم قال قالت اليهود انظروا إلى محمد يخلق الحق بالباطل يذكر سليمان مع الأنبياء وإنما كان ساحرا يركب الريح فأنزل الله تعالى واتبعوا ما تدعو الشياطين الآية. وعن أبي العالية أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي العالية أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم زمانا عن أمور من التوراة لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله عليه ما سألوه عنه فيقسمهم، فلما رأوا ذلك قالوا هذا أعلم بما أنزل إلينا منا، وأنهم سألوه عن السحر وخصموه به، فأنزل الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين الآية. وعن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال كان سليمان يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحر ويأخذه فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزائنه، فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه، فدبت إلى الإنس فقالوا لهم أتريدون العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا نعم. قالوا فإنه في بيت خزائنه وتحت كرسيه، فاستشارته الإنس فاستخرجوه فعملوا به، فقال أهل الحجة ما كان سليمان يعمل بهذا وهذا سحر، فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم براءة سليمان، فقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الآية، فأبرأ الله سليمان على لسان نبيه محمد. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، قال ابن عباس في رواية عطاء وذلك أن العرب كانوا يتكلمون بها، فلما سمعتهم اليهود يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم عجبهم ذلك، وكان راعنا لكلام اليهود سبا قبيحا، فقالوا إنا كنا نسب محمدا سرا، فالآن أعلن السب لمحمد فإنه من كلامه، فكانوا يأتون نبي الله صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد راعنا ويضحكون، ففطن بها رجل من الأنصار وهو سعد بن عبادة وكان عارفا بلغة اليهود، وقال يا أعداء الله عليكم لعنة الله والذي نفس محمد بيده لئن سمعتها من رجل منكم لأضربن عنقه، فقالوا ألستم تقولونها؟ فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا الآية. وعن السدي قال كان رجلان من اليهود مالك بن الصيف ورفاعة بن زيد إذا لقيا النبي صلى الله عليه وسلم قالا وهما يكلمانه راعنا سمعك واسمع غير مسمع، فظن المسلمون أن هذا شيء كان أهل الكتاب يعظمون به أنبياءهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وعن الضحاك قال كان الرجل يقول أرعني سمعك فنزلت الآية. وعن عطية قال كان أناس من اليهود يقولون أرعنا سمعك حتى قالها أناس من المسلمين فكره الله لهم ذلك فنزلت الآية.
نعم، تنزيها لمقام النبي صلى الله عليه وسلم وتركا للمتشابه من الألفاظ إلى الصريح الواضح البين، هذه قاعدة مهمة في شرع الله تبارك وتعالى، كل أمر موهم لا يجوز استعماله، يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، الظنون التخرصات ممنوعة في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا تذكرون في قصة الربيع لما قال توفينا نبي يعلم ما في غد، كما في البخاري قال دعي عنك هذا وعودي لما كنت تقولين، هذه كلمة موهمة، يعلم ما في غد بماذا؟ بالإطلاق، يعني يعلم الغيب كله، هذا لله عز وجل، ولا يعلم من في السماوات وأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون، فقال دعي عنك هذا لأنه كلام موهم فيه حق وفيه باطل، لو أرادت الإطلاق والعموم العام هذا باطل، وإن أرادت الجزء نعم، الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على حظ من الغيب حتى دخل الجنة الجنة وأهل النار النار، لكن العلم المطلق الغيبي لمن؟ لله عز وجل. نعم.
وعن قتادة قال كانوا يقولون راعنا سمعك فكان اليهود يأتون فيقولون مثل ذلك فنزلت. وعن أبي العالية قال إن العرب كانوا إذا حدث بعضهم يقول أحدهم لصاحبه أرعني سمعك فنوه عن ذلك. وعن عطاء قال كانت لغة الأنصار في الجاهلية فنزلت. قوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، قال الواحدي قال المفسرون إن المسلمين كانوا إذا قالوا لخلفائهم،
وفي هذا الحذر كذلك من بعض الألفاظ التي ربما يستفيد منها الخصوم ضد دين الله عز وجل، الإنسان يحترز، قد يفتي فتوى في غير مكانها، يقول مقالة هو يظن أنها من الحق وأنها عادية لكن العدو يستغلها أيما استغلال، فالإنسان عليه أن يكون فطنا أريبا في ما يتعلق بشأن دين الله تبارك وتعالى، فربما فتن فئاما من الناس بسبب مقالة يقولها. نعم.
قوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، قال الواحدي قال المفسرون إن المسلمين كانوا إذا قالوا لحلفائهم من اليهود آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الذي تدعوننا إليه ليس بخير مما نحن عليه ولو وجدنا لو كان خيرا، فأنزل الله تعالى تكذيبا لهم هذه الآية. قوله تعالى ما ننسخ من آية ننسها نأتي بخير منها، قال الواحدي
يعني في قوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب نزعوا من خير من ربكم، أي هذا خير من ربكم جل الله في علاه، وهو لا ينكرون أن يكون خيرا.
قوله تعالى ما ننسخ من آياتنا أو ننسها نأتي بخير منها،
وهذا كقول تعالى في الأحقاف لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذا لم يهتدوا به.
قال الواحدي قال المفسرون إن المشركين قالوا أترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمره ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا، ما هذا القرآن إلا كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه وهو كلام يناقض بعضه بعضا، فأنزل الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية الآية، وأنزل أيضا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها الآية. وعن إكريمة عن ابن عباس قال كان ربما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل وينساه بالنهار، فأنزل الله تعالى ما ننسخ الآية. قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم، قال ابن عباس نزلت هذه الآية لعبد الله بن أبي أمية ورهط من قريش، قالوا يا محمد اجعل لنا الصف ذهبا ووسع لنا أرض مكة وفجر الأنهار خلالها تفجيرا نؤمن بك، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال الواحدي وقال المفسرون إن اليهود وغيرهم من المشركين تمنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قائل يقول ائتنا بكتاب من السماء جملة كما أوتي موسى بالتوراة، ومن قائل يقول هو عبد الله بن أبي أمية ابن أبي أمية المخزومي ائتنا بكتاب من السماء جملة
ائتني
بكتاب من السماء لي من رب العالمين إلى ابن أبي أمية، اعلم أنني قد أرسلت محمدا إلى الناس، ومن قائل يقول لن نؤمن لك أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
كل هذه القصص مذكورة في القرآن، هذه الأقوال كلها ذكرها الله تعالى في القرآن.
وعن ابن عباس قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه أو فجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك، فأنزل الله في ذلك أن تريدون أن تسألوا رسولكم إلى قوله سواء السبيل، وكان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهودا حسدا للأرض، إذ خصهم الله برسوله وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا، فأنزل الله فيهما ود كثير من أهل الكتاب الآية. وعن مجاهد قال سألت قريش محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل له مصافى ذهبا، فقال نعم وهو لكم كمائدة بني إسرائيل إن كفرتم، فأبوا ورجعوا، فأنزل الله تعالى تريدون أن تسألوا رسولكم الآية. وعن السدي قال سألت العرب محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم لله فيروه جهرا فنزلت. وعن أبي العالية قال رجل يا رسول الله لو كانت كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاكم الله خير، كانت بني إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها، فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة، وقد أعطاكم الله خيرا من ذلك.
يعني سيفضح نفسه سيذهب يفعل أفعال تدل على أنه فعل كذا وكذا، فهو خزي له في الدنيا، إن كتم خزي له في الآخرة، فوضع الله عنا الآثار والأغلال التي كانت على الأمم من قبلهم فلله الحمد والمنة، وإن لم يكفر كانت له خزي في الآخرة وقد أعطاكم الله خيرا من ذلك.
وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة وقد أعطاكم الله خيرا من ذلك، قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما الآية. والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن، فأنزل الله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم الآية. وحكى ابن ظفر
أي تحبون أن يجرى عليكم ما جرى على بني إسرائيل، اقبلوا رحمة الله عز وجل. نعم.
وحكى ابن طفر أنه قيل إنها نزلت في من قال من المسلمين لما رأوا شجرة يقال لها ذات أنواط فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط فقال هذا كقول قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
وهذه كلها أسباب لا تخالف بعضها البعض الآخر. نعم.
قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب قال ابن عباس نزلت في نفر من اليهود قالوا للمسلمين بعد وقعة أحد ألم تروا ما أصابكم ولو كنتم على الحق ما هزمتم فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم. وعن ابن عباس قال كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود حسدا للعرب إذ خصهم الله برسوله وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا فأنزل الله فيهما ود كثير من أهل الكتاب الآية. وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش في شعره وكان المشركون واليهود أهل المدينة حين قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أشد الأذى فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك والعفو عنهم وفيه أنزلت ود كثير من أهل الكتاب إلى قوله فاعفوا واصفحوا قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وعن عروة عن أسامة بن زيد أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار فقال لسعد ألم تسمع ما قال أبو الحباب يريد عبد الله بن أبي أبي
لا عبد الله بن أبي
يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا فقال سعد بن عبادة دعوه عنه واصفح فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن أهل الكتاب والمشركين فأنزل الله عز وجل فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن قال السدي وغيره نزلت في
وجاء أمره بالأمر بالجهاد للمشركين يا أيها المنافقين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الآيات.
قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن قال السدي وغيره نزلت في الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء قال الواحدين نزلت في يهود أهل المدينة ونصارى أهل نجران وذلك أن وفد نجران لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم أحبار اليهود فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم فقالت اليهود ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بعيسى والإنجيل وقالت لهم النصارى ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بموسى والتوراة فأنزل الله تعالى هذه الآية.
قصة سعد رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في المنافق عبد الله بن أبي سلول أصلها في الصحيحين البخاري ومسلم لكن ليس فيها ذكر إيش فنزلت الآية على القاعدة المتقدمة قبل قليل. نعم.
وعن ابن عباس قال لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود فتنازعوا فقال رافع بن حريملة ما أنتم على شيء وكفر بعيسى والإنجيل فقال رجل من أهل نجران لليهود ما أنتم على شيء وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة فأنزل الله في ذلك وقالت اليهود ليست النصارى على شيء الآية. قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه قال الواحدين نزلت في طقلوس الرومي وأصحابه من النصارى وذلك أنهم غزوا بني إسرائيل فقتلوا مقاتليهم وسبوا ذراريهم وحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدس وقذفوا فيه الجيف وهذا قول ابن عباس في رواية الكلبين وقال قتادة والسدي هو أخت نصر وأصحابه غزوا اليهود وخربوا بيت المقدس وأعانتهم على ذلك النصارى من أهل الروم وقال ابن عباس في رواية عطاء نزلت في مشركي أهل مكة ومنعهم المسلمين من ذكر الله تعالى في المسجد الحرام.
لاحظ الآن هذه الروايات كلها يرويها الصحابة ويرويها تابعون ولا يرون أنها مما يختلف وابن جرير يروي كل هذه الروايات متوالية ثم ابن كثير وغيره من الأئمة فهذه كلها لا إشكال أن تكون معنى في الآية معنى في الآية. نعم.
وعن ابن عباس أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام فأنزل الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله الآية. وعن ابن زيد قال نزل
وهي دالة على إيش يا بها أن من مذهب السلف كذلك أن الآية يمكن أن تتنزل عدة مرات نفس الآية تنزل عدة مرات بحسب الوقائع. نعم.
وعن ابن زيد قال نزلت في المشركين حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة يوم الحديبية. وعن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال نزلت في النصارى حملهم قوم اليهود على أن أعانوا بخت نصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس.
نعم حسبه. واحد يؤذن يا اخوان.